أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك يعني في الأمر الثاني أنه تارة ستر طبيعي يكون وتارة ستر غير طبيعي. الستر الطبيعي ذكرنا منه ثلاث موارد، اللي هو في مقام الفتية وفي مقام التعليم وباعتبار ولاة الأمر، الثالث باعتبارهم ولاة الأمر. الستر غير الطبيعي هذا هو المقصود بالبحث قلنا، والإمام أو المتكلم يختار أسلوبا معينا لبيان يعني مقصودة، والتفنن في الأساليب نتيجة الظروف، إما الظروف العامة الاجتماعية أو ظروف المجلس أو نفس ظروف السائل قد يكون. وبينا الرواية الشريفة الذي ذكرت، قال يا أبا عبيدة إياك وأصحاب الخصومات والكذابين علينا، فإنهم تركوا ما أمروا بعمله وتكلفوا علم السماء. يا أبا عبيدة خالق الناس بأخلاقهم وزايلوهم بأعمالهم، هذا الكلام الشاهد، إنا لا نعد الرجل فقيها عاقلا حتى يعرف لحن القول. يعرف الأساليب والطرق المؤدية إلى ذلك وطريقة كلامنا. ثم قرأ هذه الآية ولتعرفنهم في لحن القول. البحار جاء بنص شبيه به كما قلنا، لكن فقيها عالما فقيها عاقلا، بالنتيجة فقيها موجودا، لا نعد الرجل فقيها، سفقيها عالما أو فقيها عاقلا، هذا بحسب النسخ الموجودة. على كل حال، موضع آخر ينقل في غيبة النعماني بسند مرسل عن المفضل بن عمر، السند متام لكن المتن أدنى مهم. قال أبو عبد الله عليه السلام، لاحظوا، قال خبر تدريه خير من عشرة ترويه أو ترويها. قال ثم إن لكل حقيقة حقه ولكل صواب نورا. ثم قال عليه السلام إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن فيعرف اللحن، فيعرف اللحن، يلحن له، يبين له الأساليب فيعرف، فمعنى هذا فقيه. والإمام بيّن لكل هذا مهم، لكل حقيقة حقا ولكل صواب نورا. ومرت عندنا رواية الزراق، كلما أجلس عند الإمام الصادق أتعلم الحرف فأزداد نور. يقول معنى تدريه التي وقعت في الرواية أن من تعرف على جميع مقاصد الحديث وخصوصياته وأسباب ذكر الحديث وحدوده قطعا هو أفضل من عشرة أحاديث أو أكثر لا يعرف خصوصياته إلا معرفة عابرة. لا شك أن الأول أكثر أهمية، لأن العمل فيه تنمية للعقل، زيادة في الإدراك. يقول هذا هو المعنى من دراية الأحاديث، ليس المقصود، قد يتوهم أحد أن المقصود الدراية هو يعرف ظاهر الحديث، لا أن المراد منها معرفة مجرد الظواهر، لأن ذلك لا يستدعي كل هذا الحث. لا يكون الرجل أو حديث تدريه خير من عشرة ترويه، لأن أكثر الرواة يعرفون الظواهر وهم أهل اللسان وقد عاصروا الأئمة عليهم السلام، وإنما المراد من تدريه ومعنى أخص أدق من معرفة مجرد الظواهر. ولا شك ولا ريب إخواني أن هناك فرق بين الراوي والفقيه. نعم الراوي له فضل الثقة غير الكذوب، له فضل كان أمينا في نقل ما وردنا من الإمام عليه السلام حتى يصل لنا الحديث. نحن لسنا في طبقة الإمام أو في طبقته، لكن كنا بعيدين عنه مثلا، فما هو الواسطة؟ الراوي كان ثقة ويحمل، نعم له هذا الفضل، وتارة فقيه بالإضافة إلى أنه يحمل علوم النبي مجرد راوي، لكنه هو يعلم هذه العلوم ومنشأها وطريقتها. ولذلك علماءنا ذكروا أن هناك خصوصية، وقال أفقه الستة في أصحاب الإجماع، أفقه الستة مثلا زرارة، أفقه الستة مثلا البيزنطي مثلا أو محمد بن مسلم، فنحتاج الأفقه. هذا عندما ينقل لنا رواية غير ما ينقلها شخص آخر. وجملة التي وقعت في الرواية إن لكل حق حقيقة، إذا كانت مقدمة للجملة اللاحقة اللي هي لكل صواب نور، فهي تدل على أن من طرق معرفة اللحن والمعاريض والتورية ودراية الحديث هذا مقايسة الكلام بالأصول التكوينية والشرعية المسلمة للمتكلم، فإذا لم يظهر موافقته لما يعرف لها فيعرف أن في الكلام لحن. هذا من المباحث المهمة، سيأتي إن شاء الله تعالى هناك مناسبات في الأحكام التي تصدر من الأئمة عليهم السلام. ظاهرا لا توجد مناسبة، ظاهرا يأتي إن شاء الله، لا نستعجل، لكن عند التأمل والتدقيق نجد أن المناسبة فيها واضحة. ولذلك بيان النور الذي ذكرنا سابقا وأيضا في مباحث الحجج ذكره سيدنا أيضا موسعا في حجية خبر الآحاد، يعني أنه هي الأنوار على الأخبار هي أنوار حقيقية في الزيارة الجامعة. كلامكم نور، يصرح في ذلك، كلامكم نور. يأتي توسعات المبحث إن شاء الله ننتظر. هذه النصوص تعتبر عدم معرفة لحن القول نقصا في الفقيه، أن الفقيه لا يعرف ذلك. وقد سبق أن نقلنا قول الإمام عليه السلام لزرارة الذي لم يفقه التورية في كلامه، كلام الإمام يعني. الإمام ماذا قال له؟ قال ما أراك وما أراك بعد إلا ها هنا، يعني أنك لازلت لا تعرف التورية. فمعرفة لحن الكلام ومعاريضه ضرورة لا بد منها في استنباط الحكم الشرعي وفي الفقهاء. إذن ليس الغرض من اللحن والتورية هو فقط دفع الكذب عن الأئمة عليهم السلام كما قال السيد اليزدي، وليس الغرض منها فقط حتى نجمع جموع وإن لم تكن هذه الجموع قلائية بين الروايات المتعارضة، ليس هذا، وإنما هناك فائدة مهمة جدا تؤثر لا بد منها في استنباط الحكم الشرعي وفي الفقهاء. قد روايات يصل لها الفقيه هي متعارضة، بوبت بالتعارض لكن وذكرها العلماء في التعارض، لكن عندما يراها الفقيه يرى أن هذه غير متعارضة، وإنما هذه فيها لحن وفيها معاريض وفيها تورية، وحقيقتها لا تنافي تلك، يعني واقعها لا ينافي تلك الروايات المذكورة، هذا أيضا يمكن. فإذن الفقيه لا بد أن يحيط بروايات الأمة وبين وأساليب الأمة عليهم السلام. الآن بين الجهات لماذا هي ضرورة للفقيه أو في عملية الاستنباط؟ الأولى أن الأئمة عليهم السلام في بيانهم للأحكام اتبعوا النهج العربي وأساليبه في الكلام ومعرفة لحن الكلام مما لا بد منه في الأدب العربي بل مطلق اللغات، بحيث يعد الجاهل بمعارض الكلام غبيا. احنا ذكرنا أمس بعض الكتب وكتب العرب الذي ألفت في بعض المواقف من القادة ومن الجند ومن القضاة ومن الحكام ومن العلماء، بعض الكلام يحتوي على هذه الطريقة من اللحن ومن التورية. عموم العرب كانوا يستأنسون بهذه الطريقة من المعارض، بل كانت هذه أشبه بالطريقة لمعرفة غباوة السامع أو عدم الغباوة. هذا الأسلوب أسلوب مهم، المعارض واللحن، لمعرفة دقة وفطانة وذكاء، وعلى أثر ذلك يخاطبونه. على أثر ذلك يخاطبونه. قال: بالإضافة إلى أن العرب أو أدباء العرب كانوا يستعملون التورية واللحن في كلامهم كثير، لمن راجع يعني هذه كما ذكرنا بعضها يظهر هذا جليا. ثانيا، أن الأئمة عليهم السلام يعني بالإضافة الأول اتبعوا الأساليب، يعني ليس لهم طريقة جديدة، وأنما أساليب العربية كانت محتوية على هذه المعارض. ثانيا، تأكيد الأئمة عليهم السلام على ملاحظة جوانب الكلام الصادر منهم في ظرف معين بل ومن غيرهم وفهم معارضه ولحنه. الفقهاء يقول اهتموا بهذه الجهة، كما سبق أن ذكرنا أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وأصر على ذلك أيضا متأخر صاحب الجواهر تعرض إلى ضرورة ملاحظة معاريض كلام الأئمة عليهم السلام ولحنه في مواضع متعددة من الجواهر. فهذا معناه هناك مجموعة من الفقهاء الأفذاذ ممن التفت إلى عمق هذه المسألة، ليس فقط دفع الأئمة التهمة عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون، وإنما هناك نكات تستدعي ذلك، ما منها ما جاء في بحث ذبائح أهل الكتاب في الجواهر في باب الذبائح، وهذا تعرفون حديث مفصل أن من شرائط الذبيحة أن يكون الذابح مسلما ويناسب البحث إذا كان غير المسلم كذا وكذا، أيضا روايات موجودة. فإنه بعد نقله لخبر بشير بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، ينصبون العداء لأهل البيت، قال: فلوى شدقه، شدق الوجه أو الأسفل يعني الحنك أو الفك، فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما، كلها إلى يوم ما. يقول: بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها أي للتقية، ثم يذكر رواية طائفة تبلغ 12 طائفة، هنا يقول كلها إلى يوم ما، هناك نهي عن الأكل، فكلها إلى يوم ما، ما معنى كلها إلى يوم، كأنه جواز في ذلك. فهو يقول هاي الطريقة معنى لا يريد الحكم الواقعي صاحب الجواهر، يعني لا يريد الحكم الواقعي، لحن الكلام والتورية تبان أن هذه الرواية صدرت تورية فهي لا يعمل بها وتقية. ومنها ما جاء في خصوص الروايات المختلفة، طبعا الآن احنا مع غض النظر نوافق صاحب الجواهر أو لا نوافقه، لكن نريد أن نبين أن صاحب الجواهر ملتفت بل أصر كلام سيدنا أنه لا بد من معرفة وضرورة لا بد من معرفة طريقة الأئمة ومعرفة كلامهم ولحنهم ومعاريضهم وتوريتهم. هذا أصل المطلب هو هذا. ومنها ما جاء في خصوص الروايات المختلفة في النفاس، قال وقد يشعر به تكرير حكايته في الأخبار، بل ربما أجاب قال يعني صاحب الجواب قال وقد يشعر به تكرير حكايته في الأخبار، واي نفاس نفاس واي روايات عليه، بل ربما أجابوا عن سؤال من سألهم بنفس الحكاية من دون تصريح بالحكم، أسماء بنت عميس مثلا كانت أسماء كذا وكذا وكذا حكاية كما في صحيحة محمد بن مسلم. وأيضا فعدولهم عن التصريح بالجواب إلى نقل رواية أو ذكر حكاية مما تفوح منه رائحة التقية، كما لا يخفى على المتتبع العارف بأساليب الكلام إلى غير ذلك من المرجحات الكثيرة. يعني يبين أن هذه الطريقة أن يعدل، هذا مهم، أن يعدل من الجواب إلى نقل حكاية. نعم قد تكون الحكاية هي جواب، يعني الإمام عليه قد ينقل حكاية يريد يبين أن هذا سؤال قد سأله فلان للإمام أو للنبي أو لأمير المؤمنين فأجاب. ذكرون الرواية اللي مرت علينا في المكاسب في مسألة وليدتي باعها ابني بغير إذني، في قصة يسأل الإمام باقر عليه السلام، إمام الباقر ينقل القصة عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يبين الإمام بعد أنه القصة أيضا يبين الحكم. فهذا الأسلوب أسلوب متعارف، قد ينشغل السائل بالقصة ويتوقع أنه قد حصل الجواب وهو لم يحصل الجواب عن طريق التورية وعن طريق اللحن. فالالتفات إلى لحن الكلام موجود في كل أحد، كل أحد إما بموهبة من الله أو بالممارسة بالتعرف على طرق التورية وضوابطها، وهذا سيأتي أنه كالشعر مثلا أو المنطق أو ما أشبه ذلك. أمر الثالث وهو المهم بعد أن كملنا من الأمر الأول والأمر الثاني، إذا تراجعون إلى صفحة 383، الغرض من الإعلام بينا هل لهذا الإعلام تأثير في الفقه والاستنباط، أيضا نعم. الثالث في ضوابط استكشاف التورية في كلامهم، هل توجد هناك ضوابط أو لا توجد ضوابط؟ قطعا توجد ضوابط، لكن نحن قد لا نضبط في كتاب معين، لا نبين القواعد في كتاب معين، وأنما الناس تتسامح وتعتمد على سليقتها وعلى فهمها مثلا. قال وهذه هي أو هذا هو الأمر المهم في هذا البحث، أنه هل يمكن تحديد ضوابط وقواعد ارتكازية معينة؟ ارتكازية يعني العقلاء موجودة هذه في أعماق أنفسهم، أمر ارتكازي يتمكن من خلالها الإنسان من التوصل إلى اشتمال الكلام على التورية واكتشاف وجه التورية فيه، نستطيع أن نضبط هذه الأمور أو لا؟ فإن هذه القواعد وإن كانت ارتكازية موجودة في مرتكزات الناس وأذهانهم، لكن هل يمكن تحديد المرتكزات وتصنيفها بطريقة علمية عند العقلاء أو الأذكياء أو لا؟ يقول علماء المنطق كما ذكروه في قواعد علم المنطق، فإنها أيضا هذه ارتكازية عند العقلاء أو الأذكياء، هذه القواعد موجودة. علماء المنطق ماذا فعلوا؟ وإنما علماء المنطق جمعوا تلك المرتكزات بقواعد وضوابط علمية محددة. وبعبارة أخرى، ما هي تلك القواعد التي نفهم من خلالها أن الكلام يشتمل على تورية مثلا، وما يمكن افتراض ضابطا للتورية؟ أحد طريقين اللي يكون ضابط التورية، أعتقد هذا مهم. المطلب يعني يحتاج إلى تقنين مهم جدا. يعني نحن في حتى في المنطق إذا تذكرون هناك بعض الصناعات، المناطق طرحوا لها ضوابط، مثل صناعة الجدل، صناعة المغالطة، أنت تريد أن تغالط الطرف المقابل ماذا عليك أن تفعل؟ وكلها من صناعات الكلام، يعني من فنون الكلام، أو تريد أن تخطب، ما هي الأدوات التي تستعين بها، ما هي المواد التي تستعين بها على الخطابة والتأثير. كذلك الشعر مثلا، الآن هل هناك ضوابط مقننة لمعرفة الأساليب اللحن والتورية أو تعلمها أصلا؟ إذا أردت أن تلحن ماذا تقول، كيف تقول؟ هذا طبعا بعض الشعراء حتى الشعبيين وبعض الثقافة في العراق موجودة عند بعض الناس الذين يتكلمون بكلام والكلام مملوء من المعاريض ومن التورية، حتى في الكلام الشعبي بتأثير هذا يعني في عند العرب، وبالنتيجة زحف إلى اللغة الشعبية الدارجة، اللهجة الشعبية الدارجة، يتضمن هذا المعاريض كثيرا. ما بعض الناس كان مشهورين بأن كلامهم عادة يحتوي على المعاريض وعلى التورية واللحن. يقول الطريق الأول ما ذكره بعض الأعاظم ممن أدركنا بحثه في الجملة وفي الهامش ذاكرين اسم هذا العظيم، وبيانه بتقريب منا يتم من خلال ذكر ثلاثة مقدمات أو ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، قد يتصور أن إعلام الأئمة، عندما مقصود إعلام الأئمة لا ننسى، يعني هم يقولون أن في كلامنا 70 وجها أو 7 وجوه وكلها لنا المخرج في ذلك، وكلها لا تخالف مثلا الواقع اللي نقلنا جملة منها في كتاب البصائر. قد يتصور أن إعلام الأئمة عليهم السلام عن وجود التورية في كلامهم هو في الحقيقة إعلام منهم بإلغاء حجية الظواهر. يعني الإنسان عندما يسمع هذه مثلا الكلمة تصدر من الإمام يقول إن في كلامنا 70 وجها، الطرف المقابل يقول إذا كان كلام الإمام 70 وجها نحن بالنتيجة لا نعرف أي وجه قصد. نعم الكلام، كلام الإمام له ظاهر، لكن هو الإمام يقول لكلامي 70 وجها، فمعنى ذلك حجية الظهور عند الأئمة عليه السلام تسقط، والذي عنده 70 وجها فقط الأئمة، أما بقية الناس في السوق وفي التدريسات الأخرى وفي المحافل العامة لم يصرح هؤلاء بأن عندهم 70 وجها، فنحن نتعامل مع الظاهر. إذا تعاملنا مع الظاهر فيكون الظاهر هؤلاء حجة، أما ظاهر الأئمة عليهم السلام لا يكون حجة، لأن الأئمة هم قالوا أن كلامنا فيه 70 وجها. وطبعا تعلمون أن هذه الطريقة أشبه بطريقة أن القرآن فيه 70 وجها، فقالوا أن الظاهر لا يكون حجة لأن كشف الأئمة على ظواهر القرآن لها 70 وجه، فأي ظاهر يكون هو حجة. ولذلك البعض عندما تناول التفسير والبعض الآخر تناول فهم القرآن، يعني نحن ماذا نفهم من الآية، هذا الفهم هل يعارض أن هناك 70 وجها أو لا يعارض؟ وكلام الأئمة عليهم السلام كذلك. فبالنتيجة وهذا موضوع قد يبدو لأول وهلة علمي أن إذا كان هناك 70 فإذا ظاهر الكلام غير معمول به أو غير مراد أو لا أقل لا يكون حجة علينا. هل معقول أن الأئمة عليهم السلام عندما قصدوا أرادوا أن يجعلوا ظاهر كلامهم غير حجة؟ ولا كيف نتخاطب، كيف يبلغ الأحكام، كيف 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 إلى آخره؟ قطعا هذا الموضوع هو غير صحيح. نبين، قال هذا التصور التوهم عبر عنه ما شئت فعبر، بإلغاء حجية الظواهر في كلامهم عليهم السلام، فإنه لما كان مبنى حجية الظواهر، يعني الإنسان الآن كيف يتعامل مع الآخرين، لابد أكو ارتكاز عقلائي، مبنى عقلائي، عبر عن الميثاق العقلائي، سيدنا ذكر هذا المعنى في أكثر من مورد، عبر عن الميثاق العقلائي، العام، حيث إن كل عاقل يتعهد بإرادة ما يكون كلامه ظاهرا فيه. هذا الميثاق العقلائي، وهذا أنا عندما أتكلم هذا كلامي الظاهر وهذا مرادي، إذا كان ليس مرادي لابد أن أنصب قرينة على ذلك، وأن كلامه بظاهره يكون مبرزا لمقاصده. أريد كتاب أذكر العبارات، أريد أن أعمل أذكر العبارات، أريد أن أدرس أذكر العبارات، هذه ظواهر الكلام. وهذا الميثاق الاجتماعي بين العقلاء مورده ما إذا لم يعلم بكثرة إرادة خلاف الظاهر من كلام المتكلم. تمام، إذا المتكلم كلما تكلم قال لا أنا أريد معنى آخر، كلما تكلم قال أريد معنى آخر، قطعا لا يمكن أن يحصل الوثوق بظاهر كلامه، لأن غالبا هو يقول هذا غير مقصودي، فبالنتيجة هو أعان على نفسه أن لا يكون ظاهر كلامه حجة بالنسبة إلى السامع. واضح؟ يقول إذا لم يعلم بكثرة إرادة خلاف الظاهر من كلام المتكلم، إما بتصريحه بذلك ويقول، أو للعلم به من الخارج، أنا أعلم أن ظاهر غالبا غير مراد، أو بوجود علم إجمالي بإرادة خلاف الظاهر كثيرا في كلامه، بحيث هذا العلم الإجمالي يمنع الظهور، يكون حجة، مو علم إجمالي قليل وتكون الشبهة غير محصورة. بالنتيجة يكون لكل كلام من كلامه احتمال ضعيف غير معتد عند العقلاء. واضح؟ تذكرون مبنى العلم الإجمالي اللي ذكرنا، هل هو العلم أو كثرة الاحتمالات اللي تجعل الإنسان كأنه كلام حجة؟ يعني في قضية العلم الإجمالي، بحيث إذا كان أمر يعمل وإذا كان نهي ينتهي عن الأظراف. واضح؟ فيعلم علم إجمالي كثير فيكون حجة علي، بالنتيجة أنا لابد أن يعني أحتاط وأترك جميع الظهورات، أقول هذا لعله داخل فيه الذي لا يريد الظاهر منه، حيث إن أدلة التورية والمعاريض حسب هذا التصور، حسب هذا الخيال، حسب هذا التوهم، تدل على إعلامهم، هم صرحوا بأنهم يريدون خلاف الظاهر. هذا التصور كذكر العام، هم يذكرون العام نعم وإرادة الخاص جدا، أو ذكر المطلق وإرادة المقيد واقعا، فلا يمكن أن نحصل وثوق بالكلام بالظواهر. يقول ولذا ينقل أو ينقل الشيخ الأعظم في رسائله عن السيد الصدر شارح الوافية، ينقل عنا شيئا، وهو أنه قد ذهب إلى أن حجية ظواهر كلام الأئمة عليهم السلام لا لأجل الإجماع العملي، العفو، لأجل الإجماع العملي، شو التفتوري، لا لأجل بناء العقلاء. يقول في كلام الأئمة عليهم السلام تمام حجية الظواهر بإجماع العقلاء، الميثاق العقلائي عموم الظواهر، لكن بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام ما نستطيع أن نقول نفس الدليل أن كلامهم حجة. ما هو الدليل؟ يقول إجماع العملي، لأن العلماء والأصحاب والرواة هم كانوا يعملون بما يقول الأئمة، خصوصية ليس من باب بناء العقلاء، فالبرهن عليها ببناء العقلاء لا تتم، لأن الأئمة هم صرحوا قالوا ظواهر كلامنا فيها 70 وجها هكذا يرى، إذن كيف كلامهم يكون حجة؟ قال لابد أن نلتمس طريق آخر، عبر عنا الإجماع العملي، العملي يعني يعملون بظواهرهم من خلال ما موجود في الروايات والأحكام الشرعية، والإمام يقول هذا الكلام فإحنا نقول ظاهر الكلام حجة ونفتي عملا، يعني عملا. لماذا قال هكذا؟ قال هو لما ذكرناه أن بناء العقلاء على إرادة الظاهر من الكلام يسقط هذا البناء، لا يكون حجة نتيجة الإعلام بأنه يريد خلاف ظاهر كلامه كثيرا. والأئمة عليهم السلام صرح، عندنا روايات كثيرة بأن ظواهر كلامنا يعني لنا 70 محملا، 70 وجها، 70 كلاما، 70 كلمة. فهذا القائل سيد الصدير على أنه هذا يشكك في قضية الظواهر تكون بالبناء العقلائي. بقية العقلاء ما قالوا أن كلامنا فيه 70 وجها، فيبقى القاعدة معهم. أما لما قالوا فإذا بناء العقلاء لا يصلح أن يكون دليلا على حجية الظاهر مطلقا حتى الأئمة. نعم هو حجة مطلقة، هو حجة لغير الأئمة، أما الأئمة فلا بد أن نلتمس دليلا آخر. ما هو الدليل؟ قال الإجماع العملي. واضح؟ يعني مثلا الآن عندما نلتمس دليل مثلا إلى حجية خبر الأحد، ما هو دليل حجية خبر الأحد؟ بعض قال الآية، آية النبأ، بعض قال الروايات المتواترة حتى لا يلزم الدور إذا قلنا حجة خبر الأحد، بعضهم قال لا هذه ولا تلك، وإنما حجية خبر الأحد هو السيرة العقلائية أصلا قبل القرآن. كيف كان العقلاء يتفهمون قبل القرآن؟ نعم كانوا يتفهمون إذا أخبرهم أحد بغزوتين أو بسيلين أو هذه المشاكل اللي كانت تحصل يرتبون الأثر. نعم السيرة العقلية ليست قائمة على كل خبر، وإنما على خبر من يثقون به لا يكذب. مثلا جاء القرآن الكريم والسنة هما إمضاء لما كان العقلاء. فإذا لا نلتمس نقول مثلا نقول آية النبأ لا نستفيد منها دليلا على حجية خبر الآحاد، مو معنى أن خبر الآحاد غير حجة، لا الآية هنا لا نستفيد منها هذا المعنى، لابد أن نلتمس دليلا آخر. هنا كذلك أن حجية الظواهر مبنية على بناء العقل، الإنسان كلما تكلم يأخذ بظاهره، أما المتكلم إذا قال إذا تكلمت أنا بكلام فكلامي له 70 وجها، فيقول إذن الظاهر ما يمكن أخذ به أصلا، هو لا يقبل، يقول أنا نبهتك على أن ظاهر كلامي له 70 وجها. فإذا هذا رأي سيدنا عبد الله، نقول هذا تصور نحتاج إلى اندفعة، هذا تصور. نعم هل يمكن أن يجتمع مع كون الأئمة يقولون أن كلامنا له 70 وجها يجتمع مع حجة الظواهر؟ سيدنا يقول نعم يجتمع مع حجة الظواهر، لا يكون هذا منافيا لحجية الظواهر. نعم ولكن يلاحظ عليه أن هذا التصور هو تصور باطل. لماذا؟ فإن الأئمة عليهم السلام في مجال تفهيم المقاصد كانوا يسيرون وفق هذا الميثاق العقلائي الاجتماعي، ما يخالفوهم، فلا بد أن يكون إعلامهم عن وجود التوري والمعاذ في كلامهم له حدود معينة. يعني لا إمام من بداية حياته أو إمامته إلى نهايته دائما يتكلم بالمعارض، قطعا هذا الكلام غير موجود، وإنما في حدود معينة بحيث لا ينافي حجية ظواهر كلامهم، ولا بد من تفسير هذا الإعلام. وللإمام كيف يتعامل مع أهل بيته، مع خدمته، كيف يتعامل معه؟ اذهب واشتري من السوق كذا، لا يذهب، قال لأن في كلامك معاريض ولعلك تريد وجه آخر، هل يعقل هذا في الشؤون العامة؟ قطعا لا. أحاديث الأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون على كتابتها، اعملوا بها. فيقول المعارض موجودة لكن لها حدود بحيث لا ينافي حجية ظواهر كلامهم، ولا بد من تفسير هذا الإعلام بتفسير لا يتنافى وحجية ظواهر الكلام، مفعول معه يعني مو لا يتنافى مع حجية الظواهر. وإلا لو ألغينا حجية الظواهر كلامهم لم يكن هناك معنى لدعوتهم. لاحظ الناس من التزود من علومهم وأخذ المعارف منهم إلي في بعض الروايات، ولا نسد باب الاستفادة من كلامهم وهو مما لا يمكن الالتزام به أصلا، فإن أخذ هذه المعارف منهم متوقف على حجية الظواهر وتعهدهم وتعهد الأئمة بهذا الميثاق، متوقف على حجية الظواهر وتعهدهم بهذا الميثاق. طبعا التعهد هو يعني الإمضاء، يعني العقلاء ارتكازا ضمنا هكذا يتعهدون، وإذا سقط هذا التعهد انسدت أبواب الاستفادة منهم. إذن فلا بد أن نعيد النظر في التورية، فهل حقيقة التورية في الأمثلة المذكورة هي إرادة خلاف الظاهر أو غيره؟ هذا في التورية أو غير التورية. إذا في غير التورية ما عندنا مشكلة، في التورية هل هذا خلاف الظاهر لا يعمل به أو لا؟ هذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام في المقدمة القادمة، وإن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.